بسم الله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ سفر حفظه الله وشفاه: وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كلام الجويني وغيره في شرحه لكتاب الإيمان من الفتح، ورد عليه قائلا: ومع ذلك فقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا.
ومع ذلك فرد عليه.
ورد عليه قائلا: ومع ذلك فقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث: كل مولود يولد على الفطرة، ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها. ثم قال: وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني وهو من كبار الأشاعرة أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب، والله المستعان. يقول في تعليقه على أنها ليست المسألة الوحيدة، بل صرح الدكتور النشار مع تعصبه الشديد الأشاعرة بأنهم لم يخالفوا المعتزلة في الأصول، وإنما في فهم هذه الأصول.
نعم. بعده
كما أورد الحافظ في أول كتاب التوحيد من الفتح كلاما طويلا جدا في هذه المسألة، ذكر فيه ضمن ما ذكر كلام أئمة الأشاعرة كالباقلاني والجويني وابن فورك والإسفرائيني، ثم قال بعد ذكر كلامهم واختلافاتهم: وقد ذكرت في كتاب الإيمان من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم ذكر الآية والحديث السابقين، وأعاد نقل اعتراف السمناني قائلا: وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعر على هذا، وقال: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة. أما مسألة أن أول واجب هو الشك، فلم أجد من نص عليه من الأشاعرة نصا، بل نقلوه عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي، ولكن القرطبي وهو أشعري صاحب المفهم وليس.
طيب.
نعم. يقول: قال عن توبة الجويني التي فيها: ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف. قال: إن قوله ركبت البحر الأعظم إشارة إلى هذا المذهب، أي مذهب الشك، ولكن واقع حال أئمة الأشاعرة يدل على أن أول طريق اليقين عندهم هو البدء من الشك، وهذا هو البدء من الشك. ولكن واقع حال أئمة الأشاعرة يدل على أن أول طريق اليقين عندهم هو البدء من الشك، وهذا ما ينطبق على كلام الجويني، وأصرح من ذلك ما فعله الغزالي الذي عاش تجربة الشك ثم انتهى به الأمر إلى أن اختيار طريق الصوفية، إلى أن اختار خطأ. وقد تحدث بنفسه عن هذه التجربة في كتابه الذي أسماه المنقذ من الضلال وغيره، وقريب منه قول الرازي في توبته: إني كنت رجلا محبا للعلم، فكنت أكتب من كل شيء شيئا لأقف على كميته وكيفيته، سواء كان حقا أو باطلا، إلى أن يقول: ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن. وهذا حال كثير منهم. لما
يعني هكذا منين جاب منين بهذه العبارة
في طبقات الشافعية؟ أحسن رأيك. نقلها عن طبقات الشافعية في المجلد الثامن صفحة 85 عن الرازي.
طيب راجع نص، حاول تراجع الطبقات.
أبشر.
أهو بهذا اللفظ شيخ الإسلام يرويه بلفظ آخر: وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، يقرأ كذا.
نعم. أحسن رأيك.
نعم.
وهذا حال كثير منهم لما رفضوا ما أسموه،
يعني مواضع تنصيصه الشيخ سفر
نعم اي وضع تنصيص يا شيخ احسن الله اليك.
يعني
نقلها طبقات الشافعي في المجلد الثامن صفحه 85 بالنص.
يعني كتب تنصيص على بعض الانكارات
بلا احسن الله اليك منصصه.
نعم بعد.
قال وهذا حال كثير منهم لما رفضوا ما اسموه ايمان العوام او التقليد تاهوا وتحيروا وشكوا وترددوا ونقبوا في كل سبيل وبحثوا عن كل مصدر وأخيرا عاد من عاد منهم وأخذ يضرع إلى الله أن يميته على دين العجائز. وذكر حيرتهم وتوبة من تاب من
وذكره
نعم وذكر حيرتهم وتوبة
أقول حيرة بفتح الحاء نعم نعم
أحسن الله إليك
نعم.
وذكر حيرتهم وتوبة من تاب منهم يطول شرحه، وإنما المقصود بيان ما أوجبوه وألزموا به الأمة من واقع حالهم هم بأنفسهم. وأصل البلاء في هذه المسألة ونحوها هو الإصابة بعدوى الفلسفة الوثنية الإغريقية التي ترجمت زمن المأمون ومن بعده، والتي تنكر الوحي وتجعل العقل هو وحده الحكم والمعيار ومصدر التلقي في كل شيء.
هذا بل قبل الترجمة مذهب هذا موروث من قبل المأمون متى بعد المئتين. والبلاء جهم بن صفوان والجعد بن درهم قبل. نعم.
وكان مذهب فلاسفتها إخضاع المعتقدات والأديان كلها للنظر العقلي، فلما وافقهم المصابون بدائها من المتكلمين المنتسبين للإسلام على هذا بغض النظر عن حسن النية وسلامة الدافع لدى بعضهم، وأدخلوا الإسلام ضمن المعتقدات القابلة للنظر والنقد، وفتحوا باب المعارضة المفتعلة بين المعقول والمنقول، وجعلوا المعقول المزعوم هو الأصل، حصل بذلك من الضلالات والانحرافات والنكبات في دين الأمة ودنياها ما يعجز التاريخ عن حصره. وهكذا سلم الأشاعرة تبعا للمعتزلة أن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بدون النظر العقلي على الصفة التي اشترطوها إنما هو تقليد محض، حتى صرح أبو حامد الغزالي وهو من أخفهم في القضية أن جميع عقائد العوام مباديها التلقين المجرد والتقليد المحض. ثم قالوا كيف يصح التقليد في العقيدة وهي أصل الدين؟ وقالوا بماذا ندفع قول الفلاسفة المعطلين القائلين بقدم العالم في قولهم إن المسلم لو ولد في دار النصرانية لكان نصرانيا، ولو ولد في دار المجوسية لكان مجوسيا، لكن لما ولد في دار الإسلام صار مسلما، وإنما آمن كل واحد بما وجد عليه قومه، وإن المسلم إذا واجهته الأدلة العقلية ربما كفر أو شك. من هذا الموقف الانهزامي الدفاعي ومن اعتبار قضية إثبات
لا شك أن مسلمة الدار ليس عندهم من معرفة الحق ببراهينه ومعرفة بطلان الباطل، لكن إذا بقي على سلم من مغيرات ما نشاء عليه فترجى له السلام. أما إذا ابتلي بمن يلقي عليه الشبهات وليس عنده المناعة الإيمانية والمناعة العلمية والمناعة العقلية فإنه يتعرض للفتنة ما في شك، وهم كثير. وأما النصراني الذي ولد في النصرانية صحيح، لكنه إن بقي على نصرانيته ولم يهدى ولم يتهيأ له من يدله فهو حكمه في الدنيا حكم قومه، وأما في الآخرة فالله يحكم فيه بموجب عدله وحكمته سبحانه وتعالى. نعم
أسأل عليك. من هذا الموقف الانهزامي الدفاعي ومن اعتبار قضية إثبات حدوث العالم وقدم الصانع أساس كل قضية كما سبق، جعلوا أول واجب على المكلف هو النظر أو مقدماته، إذ بواسطته بزعمهم يدفع الإنسان الشكوك ويقاوم الشبهات فيؤمن عن اقتناع لا عن تقليد. فلما تقرر هذا لديهم نظروا إلى عوام المسلمين الذين لم يعرفوا هذه المقدمات النظرية فحاروا في حكمهم واختلفوا
إلى هنا. فلما الكلام كان يتواصل الله المستعان. نعم
صلى الله عليه.